آله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، مستعينين بالله عز وجل. نبدأ في رسالة طيبة متعلقة بقضية الإيمان. وقبل الشروع في المقصود، أرجو من إخواني من لا يحسن لا يتكلم، وإذا تكلمت بغير أن تحسن حتما ستضل وتحاسب على ذلك. وحذاري أن تتكلم في أي قضية شرعية أو أي مسألة فقهية دون أن تحسنها، فإن أحسنتها تكلم ولا يمنعك إلا ظالم، وإن لم تحسن فكف واسع جاهدا في طلب العلم. فالرسالة التي نتدارسها إخواني منتقى من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، الصلاة وحكم تاركها. وعادة ابن القيم لمن يتتبع كلامه يأتي دائما وأبدا بأدلة الفريقين، فإن استطاع أن يرجح يرجح، وإلا يذكر أدلة الفريقين في منتهى الإنصاف. ففي الكتاب المشار إليه تكلم عن مسألة ترك الصلاة، هل يا ترى من ترك الصلاة كلية كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، أم ليس بكافر وهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة تحت المشيئة إن مات ولم يتب منها؟ قال الإمام هنا معرفة الصواب في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين، أي بين الفريق الذي قال بكفر تارك الصلاة كفر أكبر، وبين الفريق الذين قالوا بعدم كفره. قال: معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك، فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. كلمة فالكفر والإيمان متقابلان، اكتب عندك، أي المقصود أصل الكفر وأصل الإيمان لا يجتمعان أبدا في قلب واحد، أصل الكفر وأصل الإيمان. أما فروع أحدهما مع أصل الآخر يجتمعان، يعني يجتمع في العبد الواحد فرع من فروع الكفر مع أصل الإيمان، ويجتمع فيه فرع من فروع الإيمان مع أصل الكفر. طيب، يقول هنا: ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المقولات أو النقلات إخواني أرجو أن تستظهر، يعني تحفظها لكي تكون راسخا في العلم ولا يتلاعب بك. وكما قال المثل العربي الأصيل: أهل مكة أدرى بشعابها. نحن أدرى بأهل مصر، فهناك من يدعو لمذهب الإرجاء فاحضروا كلكم، وافطنوا لما يقال لكم، ولا تنبهر بطول اللحية وبعظم البطن وبالألقاب، تنبهرش، ولكن اعرف العلم بأصوله يتضح لك الأمر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وهي من الكتب الجزلة، نصيحة من أخيك لا تقرأها إلا على شيخ، نصيحة، وبالذات شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه إمام ويستطرد كثيرا لدرجة في العقود الدرية للإمام ابن رجب في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر عنه أنه كان إذا كتب لا يرفع القلم، تخيل من كثرة علمه. ومن أجل ذلك افطنوا لما ينقله الخوارج عن شيخ الإسلام ابن تيمية، خد بالك كويس حتى لا تقع في شراكهم وأنت لا تشعر. شيخ الإسلام تكلم عن الإيمان، وكلامه سأمليه عليكم كما حفظته من مصادره. قال شيخ الإسلام اكتب: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة. رجاء يا رجالة، احنا في درس علم، ما احناش في وعظ ولا إرشاد، يبقى أشكل عليك شيء أوقفني، أنا أخوك ولك حق عندي ولي حق عليك. حقي عليك إن وجدتني أخطأ نبهني، والله هو المسؤول أن يجازيك. فإذا أشكلت عليك كلمة أو أشكل عليك نص، رجائي لا تسأل أخاك، سلني وأوقفني ولك ذلك. نريد في هذه الدقائق أن نخرج وقد استفدنا. بس الشيخ الإسلام يقول: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، وهيجينا إن شاء الله الأصل، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. يبقى أصبح عندي الإيمان يتركب من أصل ومن واجب ومن مستحب، خدوا بالكم كويس. طيب ما هو الأصل في الإيمان؟ تصديق الأخبار والاستعداد لتنفيذ الأوامر، ده أصل الإيمان. يبقى مصدق أخي، مصدق بماذا؟ بكل خبر جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا جازما يظهر أثره على الجوارح، ده أهم شيء. يبقى تصديق الأخبار، وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن كلام العرب الذي منه القرآن وصحيح السنة يشتمل على أخبار وعلى أوامر، اللي بتسميها إنشاء. فالواجب عليك في الأخبار التصديق، خبر عن الله عز وجل، هذا لا يتطرق إليه الكذب مطلقا أبدا، وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن تصديق الأخبار من أعمال القلوب، وسأملي عليكم إن شاء الله التلازم الآن بين عمل القلب وعمل الجوارح، تلازم. ولازم علاقة التلازم أو علاقة اللزوم بمعنى أدق تكون واضحة عندك، مشكلة ما تكلمش وأمسك لسانك. يبقى خبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم صحيح يلزمك التصديق بهذا الخبر، ولا بد من التصديق أن يكون على وجه التمام والكمال، ولا بد أن تصدق بجميع الأخبار. فإذا صدقت بخبر ولم تصدق بغيره لا ينفعك تصديقك بالخبر الأولي، لازم تصدق جميع الأخبار. ومن شك في أي خبر فليس بمؤمن. أدي المراد من كلام شيخ الإسلام يتركب من أصل لا يتم إلا به. إيه هو الأصل؟ تصديق الأخبار والاستعداد لتنفيذ الأوامر. ومن أجل ذلك اصطلح علماء العقائد على ثبوت الإسلام ابتداء وثبوت الإسلام استمرارا. ركزوا معايا واحفظوا الحاجات دي كويس. وأي أخ عنده أي ملحوظة على رأسه من فوق، ولكن لا تخبئ شيء، أنشدك الله لا تخبئ شيء. يبقى ثبوت الإسلام ابتداء وثبوت الإسلام استمرارا، كيف وما الدليل على ذلك؟ اتفقت كلمة العلماء على أن ثبوت الإسلام ابتداء ينبني على 6 أمور، واحدة بس تكفي ثبوت الإسلام ابتداء. يبقى أنا أقول على أخويا ده مسلم، أقول على الواد شادي مسلم، أقول على أخويا تامين مسلم، أقول على أخويا أحمد مسلم ابتداء. استمرارا أمر آخر، وعدم التقسيم هذا يترتب عليه خلل كبير، فانتبهوا غفر الله لنا ولكم. ثبوت الإسلام ابتداء يثبت بواحدة من الأمور الآتية منفردة. الأول أن ينطق بالشهادتين مسلم، يبقى أنا ماشي في الطريق وقابلني كافر نطق بالشهادة خلاص مسلم، بس ابتداء مش استمرارا. ينطق بالشهادتين، بعد ذلك يولد من أبوين مسلمين، يولد من أب مسلم. وكما تعلمون لا يجوز مطلقا أبدا أن يتزوج غير المسلم بمسلمة، فإذا وقع فالنكاح باطل والدخول زنا، ولا ينسب ما في بطنها إليه وإن كان من مائه. يريد تضربكم يا رجالة، الدخول النكاح باطل والدخول زنا، ولا ينسب ما في بطنها إليه وإن كان من مائه. فإن قال قائل وهل من دليل على عدم النسبة؟ نعم. وإن كان من مائه؟ نعم. ومن أجل ذلك أخي مراد قال العلماء لكي ينسب الجنين إلى الذكر إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، دي خلصانة. طب من الذي وصل ماؤه إليها؟ سواء وصل دون أن نراه أو وصل بالتلقيح الصناعي. العلماء قالوا عندنا قصة هلال بن أمية في صحيح مسلم، قصة هلال بن أمية في صحيح مسلم. والشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ الزوجان من اللعان قال أبصروها، يعني قبل المرأة ديت، إن جاءت به خدلج الساقين سابغ الإليتين جعد شعر الرأس فهو لشريك ابن سحمة. وصف، وهنا أصل لا أريد أن أسهب فيه لأنه معلوم لديكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي. وإن جاءت به أحيمر كأنه وبر فهو لهلال، فجاءت به على النعت المقروه، ولم يثبت فيما أعلم، من علم منكم فليعلمنا، أن النبي نسب الولد إلى هلال ولا إلى شريك، نسبوش، كان ينادى ولا يعرف له أب، فلان بن أبي، ومن قلة المجتمع يا شيخ محمد يقول لك عادل بن أبي، شاد بن أبي، محمد بن أبي، مراد بن أبي، من قلة المجتمع كانوا معروفين كده. وادين بالكوا رجالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبه إلى شريك، مع أنه جاء بوصف ينطبق أنه ابن شريك. وبناء على ذلك يا رجالة، مسألة مشهورة جدا جدا، وخذوا بالكم منها ولا تنخدعوا. ولكن قبل أن أذكر المسألة يا ولد يا محمد، لازم في أصل نتفق عليه، واللي خالف يقول احنا في درس علم ما حدش وعظ. نعم،
ممكن لم ينسبه لأحد باعتبار الأصل، باعتبار الأصل الولد للفراش باعتبار الأصل
الولد للفراش. سؤال بيترتب، متى تكون المرأة فراشا للرجل، ومتى تكون الأمة فراشا للرجل؟ لازم أعرف قبل أن، حتى يتداخل الكلام بعضه مع بعض. احنا عندنا عقيدة ان احتمالية الخطأ واردة على كل آدمي، نتفق على هذه اولا. يبقى ممكن ولد يغلط، ممكن نغلط، ومن اراد ان يقف على هذا فليقرأ رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الائمة الاعلام. وهذه الرسالة لا تقرأ إلا بذكر أمثلة. الرجل أخطأ، وعلشان كده يا شيخ مراد الأئمة الأكابر قالوا وقد يخالف العالم الكبير الدليل. ليه؟ قال لك لثلاث أسباب معتبرة. السبب الأول يخفى عليه الدليل. إزاي؟ لا أنت متعلمتش، خفي عليه الدليل يا أخي، ما جاءه الدليل. الأمر الثاني أن يخطأ في فهم الدليل، الدليل وصله ولكن أخطأ في فهمه. بعد ذلك السبب الثالث خبث النفس وسوء الطوية، وننزه الأئمة الأكابر عن هذا السبب. يا شيخ محمد عندنا مراد، ممكن ما احناش كويسين مش محترمين فخلفنا، لكن السببان الأوليان واردان في حق الرجل الكبير، يخفى عليه الدليل، يخطأ في فهم الدليل. طيب يا رجالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، حديث صحيح في الصحيحين، ولكن من باب الإفادة والتنبيه، احذر أن يكون للحديث سبب ولم تقف عليه. احذر، يبقى سبب الحديث يعين بعض الله عز وجل على فهم الحديث، فالولد للفراش له سبب، يبقى لازم يفهمه كويس. حاصل الأمر القصة في الصحيحين. الله يكرمك يا حسام، اقعد ما تشغلش فرق بالكامل، اتفضل اقعد علشان تستفيد، اسمع كلامي عشان تستفيد. سيبك بقى من ميه وقهوه والكلام الفارغ ده كله، واحمد عبد الهادي سيبك من الكلام ده كله. بس يا دكتور مش خالص، نعم، الله يبارك فيكم. لا ندري والله متى نلتقي، والله لا أعلم. يعني الصحة في النازل العمر 68 سنة من الصغير، فخذوا بالكم. يبقى بناء على ذلك الولد للفراش. حاصل القصة أن عتبة ابن أبي وقاص، انتبه شيخ محمد، قال لأخيه سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، وخال النبي لأن قبيلة سعد هي قبيلة أم النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش أم ولا حاجة. فقال عتبة لسعد: يا سعد، وقعت على جارية للأسود اللي هو أبو زمعة ابن الأسود، فحملت مني غلام فولدت، فإذا لقيته في مكة فألحقه بك، هو ابني. فذهب سعد بن أبي وقاص في غزوة الفتح، فإذا بالغلام يمشي في سكك مكة، فعرفه سعد فضمه إليه وقال: ابن أخي. عبد ابن الأسود اللي هو خالي وخالك، قال: هذا ابن أبي، ولد على فراش أبي. خد بالك يا محمد في المسألة ديت، الأمة ماتت والأسود مات وعتبة مات، بقي ولد بس. طيب ما احنا عاوزين بقى نعرف هو مين. لو الأمة موجودة تصدقه، أو عتبة يتكلم، أو الأسود موجود ماشي، لكن مش موجودين كلهم. فذهب الاثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص وعبد ابن الأسود، كل يدعي أن هذا الولد من حقه. والاستلحاق كان يعمل به، ولكن الأصل الشرعي عندنا ما استقرت عليه الشريعة لا يعمل به الآن. قل بالك يا شيخ محمد وانتبه، لا يعمل بالاستلحاق الآن كما لا يعمل بالقافة الآن. وإذا وجدت من خالف لا تعبأ به، أن لي الدليل الشرعي. فذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وده غير كتاب السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية، ده كتاب للأولاد ابن القيم والتاني ابن تيمية. فذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية للسياسة الشرعية قصة عن شريح بن هانئ، فيه ما فيه من الذكاء والفطنة والحرص وكمال الإيمان، ولكن ما ننساش أنه بشر. فاختصمت إليه امرأتان، كل منهما تدعي أن هذا الغلام ابنها. فقال شريح بن هانئ للمرأتين: لست بنبي الله سليمان. ودعا بإناء ووضع فيه رمل، وجيء بالغلام وأوقفه على الرمل. خذوا بالكم وركزوا. وجاء بإناء آخر فيه رمل وأوقف المرأة عليه، والمرأة الثانية على رمل آخر. ثم استدعى القافة وقال: الحق هذه الأقدام بأصل هذه الأقدام. كان ده لا يعول عليه، لا يعول عليه ولا تنبهر، لأن عندنا الاستلحاق لا يعمل به مطلقا أبدا. استقرت الشريعة عند ضوابط وأصول شرعية أسير عليها، كويس رجالة. فلما ذهب سعد بن أبي وقاص والأسود وعبد ابن الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عهد إلي بأنظر إلى شبهه. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان الغلام قطعة من أبيه. يبقى أنا عارف الشيخ مراد مات، بس أنا عارف كويس. يودى ابنه حتى منه، بص مناخيره وعينه ووشه حتى منه. فكذلك تقول عائشة رضي الله عنها: وكان الغلام قطعة من عتبة. فقال الأسود: يا رسول الله، ابن أبي ولد على فراش أبي. هنا بقى يا شيخ محمد، متى تكون المرأة فراشا ومتى تكون الأمة فراشا؟ لازم نعرفها كويس، لازم. تكون المرأة فراشا يا تميم إذا تيقن أن الذكر أتاها، عفوا، إذا غلب على الظن أن الذكر أتاها، غلب على الظن ما هو يقين. أما الأمة فلابد من اليقين. وعشان كده عاوزين نفرق بين الدخول الحكمي والدخول الحقيقي. الدخول الحكمي: جوزنا الواد مراد من واحدة، دخل الغرفة وأرخى الستر ولم يتمكن منها، دخول حكمي. عاوز طلق، طلق، لها الحقوق كاملة، ده اسمه دخول حكمي. دخول حقيقي: أن يتمكن من الإتيان. فرق بالاثنين حتى لا يشكل عليك الأمر. يا رجالة، الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ ولا يتجزأ؟ سؤال لك معايا ده شدي. الشريعة الإسلامية كل يتجزأ أو كل لا يتجزأ؟ والإشكال ده موجود عند كثير منكم، وده خطأ محض. الشريعة كل لا يتجزأ، ما ينفعش أبدا آخذ ما يروق لي وأترك ما لا يروق، ما ينفعش، يبقى باخذ بالشريعة كلها. علشان كده الأئمة الأكابر اتفقت كلمتهم: من شروط فهم النص الشرعي الفهم الصحيح جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. يبقى الشيخ مربي يتكلم عن طلاق الحائض، هات لي عم كل النصوص. الشيخ تميم بيتكلم عن كذا، هات لي كل النصوص، وإلا ما تتكلمش. تكلم ليه؟ أمسك لسانك يا أخي حتى لا تضل الناس. ويا رجالة، ما تقدم عن الأولين، وركزوا معي في الكلام ده، إما أن يكون راجح ومرجوح، وإما أن يكون صواب وباطل حتى لا يختلط عليك الأمر. يبقى ما ينفعش أبدا آتي بكلام الجهم بن صفوان في الصفات وكلام الإمام أحمد قول راجح ومرجوح، خطأ، ده حق وباطل. وكل من خالف ظاهر الدليل كلامه باطل ايا كانه. ولا اتشدق بان السلف قالوا كذا، طب السلف بشر. وعلشان كده يا شيخ تميم الاصل عندنا: اعتذر للدليل ام اعتذر لمن خالف الدليل؟ دليل اعتذر له، قول له مش هقدر اعمل لك ازاي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ربنا عز وجل، كيف لا اعمل به؟ يبقى اعتذر لمن خالف الدليل. يبقى الواد احمد خالف، خلاص لعل عنده عذر. اما ان اعتذر للدليل واقول لا اعمل بك، اي سماء تقلك واي ارض تضلك؟ ازاي دي؟ ازاي؟ وادي بالك يا رجاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد. أخوك الولد للفراش. هنا الفراش مات والراجل مات ما نعرفش، يبقى ليه الأصل. الولد للفراش وللعاهر الحجر. من اعتقد أو فهم للعاهر الحجر أي الرجم، ده إنسان لسه متعلمش، يتعلم صح. وللعاهر الحجري أي للزاني الخيبة وليس له شيء. ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال وبفي العاهر الإثلب والتراب طلع ملوش حاجة. يبقى بناء على ذلك الولد للفراش. ومرة يا واد يا مراد امرأة اتصلت بي منساش الموقف ده فقالت لي أنها متزوجة وزنت برجل وحملت منه ووضعت ويريد أن ينفق على المولود بحجة أنه ابنه. فديتها رقم واحدة من الزوجات وقلت لها اتصل بها واحكي لها اللي حصل ما ينفعش تحكي لي عشان اعرف. وقصت على المرأة ما حدث واتصلت بطبيب متخصص في النساء والتوليد من طلابي وقلت له انتظرنا انا جاي لك عشان اعرض عليه الامر وانظر واتيقن او يغلب على الظن الحمل اللي بطنها ده من مين. هل يا ترى من هذا الذي زنت به ام من الاخرين؟ طبعا جريمة الزنا واضحة مش عاوز كلام. المسألة فهمت احنا بنتكلم دلوقتي انها تقول لي ان الولد اللي زنى بها يريد ان ينفق عليه. ورع الكذابين ورع الكذابين. المهم يا رجالة حاصل الامر وبعد كلامي مع المتخصص غلب على الظن يتمم او تيقنت ان الحمل ليس من الزاني بل من زوجها ونسب اليها وانتهى الامر. يبقى بناء على ذلك يا شيخ محمد لكي انسب مولودا الى ذكر اتفق العلماء على شرطين مجتمعين. والكلام ده انا بقوله وممكن تجد فتوى على خلاف ذلك فلا تعبأ ولا تنشغل لك الدليل الشرعي. الشرط الاول إمكانية الوطء والشرط الثاني عقد النكاح ولو بشبهة. يبقى إمكانية الوطء يبقى الواد أحمد اتجوز بامرأة وهو يسكن في الصعيد وهي تسكن في بلاد الواق الواق وغلب على ظننا جميعا أن أحمد لم يجتمع بها قط وادعت أنها حامل. منين يا ستي؟ قالت أحمد من أهل الخطوة خبط خطوة وجالي وأتاني وكذا أو أرسل حيوانه المنوي في رسالة في البريد المستعجل. الكلام ده كله بيحصل. وعشان كده يا شيخ محمد فتوى هيئة كبار العلماء في التلقيح الصناعي اشترطوا إن تم أن يكون الزوج حي وعقد النكاح مستمر. خدوا بالكم من الشرطين دول. تفضل شيخ تمام. أي شرطان يا شيخ تمام؟ أول حاجة قلنا إمكانية الوطء. خد بالك إمكانية الوطء. بعد ذلك عقد النكاح ولو بشبهة. لأن الشريعة الإسلامية يا محمد حريصة على إثبات النسب. ما يكونش عارف في المجتمع ضايع لازم اسميه شادي ابن عبد السلام مراد ابن عبد الحميد عادل ابن عبد الجيد وهكذا لازم. فاشترطوا شرطين إمكانية الوطء وبعد ذلك شبه عقد النكاح ولو بشبهة. انتفى أحد الشرطين لا يثبت والدليل قصة هلال ابن أمية. طبها كويس قوي كويس يا رجالة كده. يبقى ثبوت وصف الإسلام استمرارا وثبوت وصف الإسلام ابتداء. قلنا أن ينطق بالشهادتين، أن يولد من أبوين مسلمين، نعم، يولد من أب المسلم، وكما قلت زواج الغير مسلم بمسلمة باطل، والباطل عند علماء الأصول من الأحكام الوضعية ما لا تترتب عليه آثاره. خذوا بالكم كويس، باطل لا تترتب عليه آثاره. يبقى أنا والشيخ تميم حصل بينه وبين بعض بيع وشراء، ولكن وقت صلاة الجمعة وأنا وهو تلزمنا الجمعة، نقول البيع باطل لا تترتب عليه آثاره. طب ما هي آثار البيع؟ انتقال ملكية المبيع من المشتري إلى البائع، وملكية المال من البائع إلى المشتري. طيب ده تميم خد الجاموسة وروح، وعاد خد فلوس وروح. هنا بقى الفائدة المتولدة من هذا البيع الباطل يأثم الطرفان. خدوا بالكم كويس، ادي معنى كلمة احكوا حكم وضعي. يبقى البيع باطل لا تترتب عليه آثاره. زي بالضبط كده رجل تزوج متعة، وزواج المتعة أن يتزوج امرأة ويحدد فترة الزواج، نكاح باطل لا تترتب عليه آثاره. وعشان كده قال العلماء الأصل في النكاح التأبيد، والأصل في الإجارة التوقيت، أصل شرعي قاعدة. يبقى مش متعة. خلاص لو ذلك النكاح صحيح، ولكن ما حدد الزمن. يعني واحد قال اتزوج امرأة لمدة 200 سنة ومش هعيش 50 سنة، النكاح باطل. وعلشان كده المسألة المشهورة وان تنازع فيها العلماء ولكن صواب وباطل، من تزوج امرأة ينوي طلاقها، بس طلاقها انت مش عارفين، قال لها انا هجوز بس هطلقك بعد سنة بعد اتنين بعد عشرة، ما عرفش، النكاح باطل، النكاح باطل. خد بالكم يا رجالة وانتبهوا لهذا الأمر. وأذكر مرة من المرات كنا بنحضر درس الشيخ ابن باز، وقدر المولى عز وجل يا شيخ تميم أن أقرأ الأسئلة أنا، فقرأت الأسئلة وجاءني سؤال عن الطلاق فقرأته على سماحة الوالد، فإذا به يفاجئنا جميعا ويقول على السائل أن يلتقي بي بعد المحاضرة. فمن باب التطفل يا ده محمد قلت يا سماحة الوالد لماذا قلت؟ قال لي عادل يا ابني مسألة الطلاق والنكاح لابد أن تقف على الحقيقة حتى لا تفتي بحل فرج أو بتحريمه، مسألة مش سهلة مش بسيطة، يبقى لازم أقف. يبقى يولد الرجل من أب مسلم، بعد ذلك أن يظهر منه شيء من شعائر الإسلام كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا. صحيح عمل ولا ضربتم في سبيل الله؟ لضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يبقى أنا ماشي تميم عد علي قال لي السلام عليكم، خلاص أظهر شيئا من شعائر الإسلام، ألصق به وصف الإسلام ابتداء. العلامة الأخيرة أن يريد أن يعبر عن الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه، ما قدرش يتكلم. وهذا ظاهر في أسرى بني جزيمة لما فعل فيهم خالد بن الوليد ما فعل وقتلهم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولم يعزله ولم يتبرأ منه. ليه؟ متأول وعنده وجه. يبقى يا رجال اسمه وصف الفضل. نعم أمليت خمسة فقط. طيب الصورة السادسة أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين. وفرق كبير بين اللقطة واللقيط. اللقيط الطفل يوجد في بلاد المسلمين، المشهور عندنا قدام الجامع أو في بربين الزبال، مشهور كده، واخد بالك؟ وهنا مسألة شرعية وهي موضوع التبني. التبني لقيت عيل فخدته ورحت به اسم الشرطة وتم عزل بناه، اسم الشرطة وداني مصلحة الأحوال المدنية طلعوا له شهادة باسم غلط لا يحل لك أن تسميه ولكن بغير اسمك، فإن سميته باسمك تأثم ولا يحل لك. وإن كان من التقطته وأردت أن تقوم على شؤونه بنتا فأدت المحرمية بينك وبينها، ما هي بكرة تكبر، والسبيل الوحيد لإثبات المحرمية الرضاعة، أنت تعرفش بنت مين. وإذا ما انتقلته ذكرا أدبت المحرمية بينه وبين زوجك، ما هو بكرة هيكبر. خدوا بالكم يا رجالة وانتبهوا الأمور دي كويس. نعم
بيحدث
لا بأس. مع رجالة الحمام فينا ده احمد؟ نعم آله وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، مستعينين بالله عز وجل. نبدأ في رسالة طيبة متعلقة بقضية الإيمان. وقبل الشروع في المقصود أرجو من إخواني من لا يحسن لا يتكلم، وإذا تكلمت بغير أن تحسن حتما ستضل وتحاسب على ذلك. وحذاري أن تتكلم في أي قضية شرعية أو أي مسألة فقهية دون أن تحسنها، فإن أحسنتها تكلم ولا يمنعك إلا ظالم، وإن لم تحسن فكف واسع جاهدا في طلب العلم. فالرسالة التي نتدارسها إخواني منتقى من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، الصلاة وحكم تاركها. وعادة ابن القيم لمن يتتبع كلامه يأتي دائما وأبدا بأدلة الفريقين، فإن استطاع أن يرجح يرجح، وإلا يذكر أدلة الفريقين في منتهى الإنصاف. ففي الكتاب المشار إليه تكلم عن مسألة ترك الصلاة، هل يا ترى من ترك الصلاة كلية كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، أم ليس بكافر وهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة تحت المشيئة إن مات ولم يتب منها؟ قال الإمام هنا: معرفة الصواب في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين، أي بين الفريق الذي قال بكفر تارك الصلاة كفر أكبر، وبين الفريق الذين قالوا بعدم كفره. قال: معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك، فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. كلمة فالكفر والإيمان متقابلان، اكتب عندك، أي المقصود أصل الكفر وأصل الإيمان لا يجتمعان أبدا في قلب واحد، أصل الكفر وأصل الإيمان. أما فروع أحدهما مع أصل الآخر يجتمعان، يعني يجتمع في العبد الواحد فرع من فروع الكفر مع أصل الإيمان، ويجتمع فيه فرع من فروع الإيمان مع أصل الكفر. طيب، يقول هنا: ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المقولات أو النقلات إخواني أرجو أن تستظهر، يعني تحفظها لكي تكون راسخا في العلم ولا يتلاعب بك. وكما قال المثل العربي الأصيل: أهل مكة أضر بشعابها، نحن أضر بأهل مصر. فهناك من يدعو لمذهب الإرجاء، فاحذروا كلكم وافطنوا لما يقال لكم، ولا تنبهر بطول اللحية وبعظم البطن وبالألقاب، تنبهرش، ولكن اعرف العلم بأصوله يتضح لك الأمر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وهي من الكتب الجزلة، نصيحة من أخيك لا تقرأها إلا على شيخ، نصيحة، وبالذات شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه إمام ويستطرد كثيرا لدرجة في العقود الدرية للإمام ابن رجب في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر عنه أنه كان إذا كتب لا يرفع القلم، تخيل من كثرة علمه. ومن أجل ذلك افطموا لما ينقله الخوارج عن شيخ الإسلام ابن تيمية، خد بالك كويس، حتى لا تقع في شراكهم وأنت لا تشعر. شيخ الإسلام تكلم عن الإيمان، وكلامه سأمليه عليكم كما حفظته من مصادره. قال شيخ الإسلام، اكتب: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، الرجاء يا رجالة احنا في درس علم، ما احناش في وعظ ولا ارشاد. يبقى اشكل عليك شيء اوقفني، انا اخوك ولك حق عندي ولي حق عليك. حقي عليك ان وجدتني اخطأت نبهني، والله هو المسؤول ان يجازيك. فاذا اشكلت عليك كلمة او اشكل عليك نص، رجائي لا تسأل اخاك، سلني واوقفني ولك ذلك. نريد في هذه الدقائق ان نخرج وقد استفدنا. بس يبقى شيخ الاسلام يقول: والايمان يتركب من اصل لا يتم الا به، وهيجينا ان شاء الله الاصل. ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. يبقى أصبح عندي الإيمان يتركب من أصل ومن واجب ومن مستحب، خدوا بالكم كويس. طيب ما هو الأصل في الإيمان؟ تصديق الأخبار والاستعداد لتنفيذ الأوامر، ده أصل الإيمان. يبقى مصدق أخي، مصدق بماذا؟ بكل خبر جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا جازما يظهر أثره على الجوارح، ده أهم شيء. يبقى تصديق الأخبار، وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن كلام العرب الذي منه القرآن وصحيح السنة يشتمل على أخبار وعلى أوامر اللي بنسميها إنشاء. فالواجب عليك في الأخبار التصديق، خبر عن الله عز وجل، هذا لا يتطرق إليه الكذب مطلقا أبدا، وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن تصديق الأخبار من أعمال القلوب، وسأملي عليكم إن شاء الله التلازم الآن بين عمل القلب وعمل الجوارح، التلازم. ولازم علاقة التلازم أو علاقة اللزوم بمعنى أدق تكون واضحة عندك. مشكلة ما تتكلمش وأمسك لسانك. يبقى خبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم صحيح، يلزمك التصديق بهذا الخبر. ولا بد من التصديق أن يكون على وجه التمام والكمال، ولا بد أن تصدق بجميع الأخبار. فإذا صدقت بخبر ولم تصدق بغيره لا ينفعك تصديقك بالخبر الأولي، لازم تصدق جميع الأخبار. ومن شك في أي خبر فليس بمؤمن. أدي المراد من كلام شيخ الإسلام: يتركب من أصل لا يتم إلا به. إيه هو الأصل؟ تصديق الأخبار والاستعداد لتنفيذ الأوامر. ومن أجل ذلك اصطلح علماء العقائد على ثبوت الإسلام ابتداء وثبوت الإسلام استمرارا. ركزوا معايا واحفظوا الحاجات دي كويس. وأي أخ عنده أي ملحوظة على رأسه من فوق، ولكن لا تخبئ شيء، أنشدك الله لا تخبئ شيء. يبقى ثبوت الإسلام ابتداء وثبوت الإسلام استمرارا، كيف وما الدليل على ذلك؟ اتفقت كلمة العلماء على أن ثبوت الإسلام ابتداء ينبني على ستة أمور، واحدة بس تكفي ثبوت الإسلام ابتداء. يبقى أنا أقول على أخي ده مسلم، قول على الواد شادي مسلم، قول على اخويا تامين مسلم، قول على اخويا احمد مسلم، ابتداء استمرارا امر اخر. وعدم التقسيم هذا يترتب عليه خلل كبير، فانتبهوا غفر الله لنا ولكم. ثبوت الإسلام ابتداء يثبت بواحدة من الأمور الآتية منفردة: الأول أن ينطق بالشهادتين مسلم، يبقى أنا ماشي في الطريق وقابلني كافر نطق بالشهادة خلاص مسلم، بس ابتداء مش استمرارا، ينطق بالشهادتين. بعد ذلك يولد من أبوين مسلمين، يولد من أب مسلم، وكما تعلمون لا يجوز مطلقا أبدا أن يتزوج غير المسلم بمسلمة، فإذا وقع فالنكاح باطل والدخول زنا، ولا ينسب ما في بطنها إليه وإن كان من مائه. يريد تضربكم رجالة، الدخول النكاح باطل والدخول زنا، ولا ينسب ما في بطنها إليه وإن كان من مائه، فإن قال قائل وهل من دليل على عدم النسبة؟ نعم، وإن كان من مائه نعم. ومن أجل ذلك أخي مراد قال العلماء لكي ينسب الجنين إلى الذكر إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، دي خلصانة. طب من الذي وصل ماؤه إليها سواء وصل دون أن نراه أو وصل بالتلقيح الصناعي؟ العلماء قالوا عندنا قصة هلال بن أمية في صحيح مسلم، قصة هلال بن أمية في صحيح مسلم، والشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ الزوجان من اللعان قال أبصروها، يعني القبر المرأة ديت، إن جاءت به خدلج الساقين سابغ الإليتين جعد شعر الرأس فهو لشريك ابن سحماء، وصف. وهنا أصل لا أريد أن أسهب فيه لأنه معلوم لديكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، لا يتكلم إلا بوحي. وإن جاءت به أحيمر كأنه وبر فهو لهلال، فجاءت به على النعت المقروه، ولم يثبت فيما أعلم، من علم منكم فليعلمنا، أن النبي نسب الولد إلى هلال ولا إلى شريك، نسبوش، كان ينادى ولا يعرف له أب، فلان ابن أبي. ومن قلة المجتمع يا شيخ محمد يقول لك عادل ابن أبي، شاد ابن أبي، محمد ابن أبي، مراد ابن أبي، من قلة المجتمع كانوا معروفين كده. واخدين بالكم يا رجالة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبه إلى شريك مع أنه جاء بوصف ينطبق أنه ابن شريك. وبناء على ذلك يا رجالة مسألة مشهورة جدا جدا، وخدوا بالكم منها ولا تنخدعوا. ولكن قبل أن أدخل المسألة يا ودي يا محمد لازم في أصل نتفق عليه، واللي خالف يقول احنا في درس علم ما احناش في وعظ. نعم،
ممكن لم ينسبه لأحد باعتبار الأصل، باعتبار الأصل الولد للفراش باعتبار الأصل
الولد للفراش. سؤال بيترتب: متى تكون المرأة فراشا للرجل ومتى تكون الأمة فراشا للرجل؟ لازم أعرف. قبل أن حتى يتداخل الكلام بعضه مع بعض، إحنا عندنا عقيدة أن احتمالية الخطأ واردة على كل آدمي. نتفق على هذه أولا. يبقى ممكن ولد يغلط، ممكن نغلط، ومن أراد أن يقف على هذا فليقرأ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهذه الرسالة لا تقرأ إلا بذكر أمثلة. الرجل أخطأ، وعلشان كده يا شيخ مراد الأئمة الأكابر قالوا وقد يخالف العالم الكبير الدليل. ليه؟ قال لك لثلاث أسباب معتبرة. السبب الأول يخفى عليه الدليل. إزاي؟ لا أنت متعلمتش. خفي عليه الدليل يا أخي، ما جاءه الدليل. الأمر الثاني أن يخطأ في فهم الدليل. الدليل وصله ولكن أخطأ في فهمه. بعد ذلك السبب الثالث خبث النفس وسوء الطوية. وننزه الأئمة الأكابر عن هذا السبب. شيخ محمد عندنا مراد ممكن ما احناش كويسين مش محترمين فخلفنا، لكن السببان الأوليان واردان في حق الرجل الكبير. يخفى عليه الدليل، يخطأ في فهم الدليل. طيب يا رجالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، حديث صحيح في الصحيحين، ولكن من باب الإفادة والتنبيه احذر أن يكون للحديث سبب ولم تقف عليه. احذر، يبقى سبب الحديث يعين بعض الله عز وجل على فهم الحديث. فالولد للفراش له سبب، يبقى لازم نفهمه كويس. حاصل الأمر القصة في الصحيحين. الله يكرمك يا حسام، اقعد ما تجلسش فارغ بالكامل، اتفضل اقعد علشان تستفيد، اسمع كلامي عشان تستفيد. سيبك بقى من ميه وقهوه والكلام الفارغ ده كله، واحمد عبد الهادي سيبك من الكلام ده كله. بس يا دكتور مش خالص نعم. الله يبارك فيكم. لا ندري والله متى نلتقي، والله لا اعلم. يعني الصحة في النازل، العمر 68 سنة من الصغير، تاخدوا بالكم. يبقى بناء على ذلك الولد للفراش. حاصل القصة أن عتبة ابن أبي وقاص، انتبه شيخ محمد، قال لأخيه سعد ابن أبي وقاص، وسعد ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، وخال النبي لأن قبيلة سعد هي قبيلة أم النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش خمه ولا حاجة. فقال عتبة لسعد يا سعد وقعت على جارية للأسود اللي هو أبو زمعة ابن الأسود، فحملت مني غلام فولدت، فإذا لقيته في مكة فألحقه بك، هو ابني. فذهب سعد بن أبي وقاص في غزوة الفتح، فإذا بالغلام يمشي في سكك مكة، فعرفه سعد فضمه إليه وقال ابن أخي. عبد ابن الأسود اللي هو خال وخالك قال هذا ابن أبي، ولد على فراش أبي. خد بالك يا محمد في المسألة ديت، الأمة ماتت والأسود مات وعتبة مات، بقي ولد بس. طيب ما احنا عاوزين بقى نعرف هو مين. لو الأمة موجودة تصدقه، أو عتبة يتكلم، أو الأسود موجود ماشي، لكن مش موجودين كلهم. فذهب الاثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن الأسود، كل يدعي أن هذا الولد من حقه. والاستلحاق كان يعمل به، ولكن الأصل الشرعي عندنا ما استقرت عليه الشريعة لا يعمل به الآن. قل بالك يا شيخ محمد وانتبه، لا يعمل بالاستلحاق الآن كما لا يعمل بالقافة الآن. وإذا وجدت من خالف لا تعبأ به، أن لي الدليل الشرعي. فذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وده غير كتاب السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية، ده كتاب للأولاني ابن القيم والتاني ابن تيمية. فذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية للسياسة الشرعية قصة عن شريح بن هانئ، فيه ما فيه من الذكاء والفطنة والحرص وكمال الإيمان، ولكن ما ننساش أنه بشر. فاختصمت إليه امرأتان، كل منهما تدعي أن هذا الغلام ابنها. فقال شريح بن هانئ للمرأتين: لست بنبي الله سليمان. ودعا بإناء ووضع فيه رمل، وجيء بالغلام وأوقفه على الرمل. خذوا بالكم وركزوا. وجاء بإناء آخر فيه رمل وأوقف المرأة عليه والمرأة الثانية على رمل آخر، ثم استدعى القافة وقال: إلحق هذه الأقدام بأصل هذه الأقدام. كان ده لا يعول عليه، لا يعول عليه ولا تنبهر، لأن عندنا الاستلحاق لا يعمل به مطلقا أبدا. استقرت الشريعة عند ضوابط وأصول شرعية أسيروا عليها. كويس رجالة. فلما ذهب سعد بن أبي وقاص والأسود وعبد ابن الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عهد إلي بأنظر إلى شبهه. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان الغلام قطعة من أبيه. ابن عارف الشيخ مراد مات، بس أنا عارف كويس الواد ابنه حتى منه، بص مناخيره وعينيه ووشه حتى منه. فكذلك تقول عائشة رضي الله عنها: وكان الغلام قطعة من عدبة. فقال الأسود: يا رسول الله، ابن أبي ولد على فراش أبي. هنا بقى يا شيخ محمد، متى تكون المرأة فراشا ومتى تكون الأمة فراشا؟ لازم نعرفها كويس، لازم. تكون المرأة فراشا يا تميم إذا تيقن أن الذكر أتاها، عفوا، إذا غلب على الظن أن الذكر أتاها، غلب على الظن وهو يقين. أما الأمة فلابد من اليقين. وعشان كده عاوزين نفرق بين الدخول الحكمي والدخول الحقيقي. الدخول الحكمي جوزنا الواد مراد من واحدة، دخل الغرفة وأرخى الستر ولم يتمكن منها، دخول حكمي. عاوز طلق، طلق، لها الحقوق كاملة، ده اسمه دخول حكمي. دخول حقيقي أن يتمكن من الإتيان. فرق بالاثنين حتى لا يشكل عليك الأمر يا رجالة. الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ ولا يتجزأ. سؤال لك معايا ودي شدي. الشريعة الإسلامية كل يتجزأ أو كل لا يتجزأ؟ والإشكال ده موجود عند كثير منكم وده خطأ محض. الشريعة كل كل لا يتجزأ. ما ينفعش أبدا أخذ ما يروق لي وأترك ما لا يروق، ما ينفعش. يبقى باخد بالشريعة كلها. علشان كده الأئمة الأكابر اتفقت كلمتهم من شروط فهم النص الشرعي الفهم الصحيح جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. يبقى الشيخ مربي يتكلم عن طلاق الحائض، هات لي عم كل النصوص. الشيخ تميم بيتكلم عن كذا، هات لي كل النصوص. وإلا ما تتكلمش، تكلم ليه؟ أمسك لسانك يا أخي حتى لا تضل الناس. ويا رجالة ما تقدم عن الأولين، وركزوا معي في الكلام ده، إما أن يكون راجح ومرجوح وإما أن يكون صواب وباطل حتى لا يختلط عليك الأمر. يبقى ما ينفعش أبدا آتي بكلام الجهم بن صفوان في الصفات وكلام الإمام أحمد والراجح ومرجوح، خطأ. ده حق وباطل. وكل من خالف ظاهر الدليل كلامه باطل أيا كانه. ولا أتشدق بأن السلف قالوا كذا، طب السلف بشر. وعلشان كده يا شيخ تميم الأصل عندنا أعتذر للدليل أم أعتذر لمن خالف الدليل. الدليل أعتذر له، أقول له مش هقدر أعمل لك إزاي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ربنا عز وجل، كيف لا أعمل به؟ يبقى أعتذر لمن خالف الدليل. يبقى الواد أحمد خالف خلاص، لعل عنده عذر. أما أن أعتذر للدليل وأقول لا أعمل بك، أي سماء تقلك وأي أرض تضلك، إزاي تيجي إزاي؟ وأدي بالكم يا رجالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد، أخوك الولد للفراش. هنا الفراش مات والرجل مات ما نعرفش، يبقى ليه الأصل. الولد للفراش وللعاهر الحجر. من اعتقد أو فهم للعاهر الحجر أي الرجم، ده إنسان لسه ما تعلمش، يتعلم صح. وللعاهر الحجر أي للزاني الخيبة وليس له شيء. ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال وبفي العاهر الإثلب والتراب، طلع ملوش حاجة. يبقى بناء على ذلك الولد للفراش. ومرة يا واد يا مراد امرأة اتصلت بي، منساش الموقف ده، فقالت لي أنها متزوجة وزنت برجل وحملت منه ووضعته ويريد أن ينفق على المولود بحجة أنه ابنه. فديتها رقم واحدة من الزوجات وقلت لها اتصل بها واحكي لها اللي حصل، ما ينفعش تحكي لي عشان أعرف. وقصت على المرأة ما حدث، واتصلت بطبيب متخصص في النساء والتوليد من طلابي وقلت له انتظرني أنا جاي لك عشان أعرض عليه الأمر وانظر وأتيقن أو يغلب على الظن الحمل اللي بطنها ده من مين. هل يا ترى من هذا الذي زنت به أم من الآخرين؟ طبعا جريمة الزنا واضحة، مش عاوز كلام، المسألة فهمت. احنا بنتكلم دلوقتي أنها تقول لي أن الولد اللي زنى بها يريد أن ينفق عليه، ورع الكذابين، ورع الكذابين. المهم يا رجالة حاصل الأمر، وبعد كلامي مع المتخصص غلب على الظن يا تميم أو تيقنت، أن الحمل ليس من الزاني بل من زوجها ونسب إليها وانتهى الأمر. يبقى بناء على ذلك يا شيخ محمد لكي أنسب مولودا إلى ذكر اتفق العلماء على شرطين مجتمعين، والكلام ده أنا بقوله وممكن تجد فتوى على خلاف ذلك، فلا تعبأ ولا تنشغل، لك الدليل الشرعي. الشرط الأول إمكانية الوطء، والشرط الثاني عقد النكاح ولو بشبهة. يبقى إمكانية الوطء، يبقى الواد أحمد اتجوز بامرأة وهو يسكن في الصعيد وهي تسكن في بلاد الواق الواق، وغلب على ظننا جميعا أن أحمد لم يجتمع بها قط، وادعت أنها حامل. منين يا ستي؟ قالت أحمد من أهل الخطوة، خبط خطوة وجالي وأتاني وكذا، أو أرسل حيوانه المنوي في رسالة في البريد المستعجل. الكلام ده كله بيحصل، وعشان كده يا شيخ محمد فتوى هيئة كبار العلماء في التلقيح الصناعي اشترطوا إن تم أن يكون الزوج حي وعقد النكاح مستمر. خدوا بالكم الشرطين دول. تفضل شيخ تمام. أي شرطين يا شيخ تمام؟ أول حاجة قلنا إمكانية الوطء، خد بالك إمكانية الوطء، بعد ذلك عقد النكاح ولو بشبهة، لأن الشريعة الإسلامية يا محمد حريصة على إثبات النسب، ما يكونش العين في المجتمع ضايع، لازم أسميه شادي ابن عبد السلام، مراد ابن عبد الحميد، عادل ابن عبد الجيد، وهكذا لازم. فاشترطوا شرطين، إمكانية الوطء وبعد ذلك شبه عقد النكاح ولو بشبهة، انتفى أحد الشرطين لا يثبت، والدليل قصة هلال بن أمية. احفظها كويس قوي، كويس يا رجالة كده. يبقى ثبوت وصف الإسلام استمرارا وثبوت وصف الإسلام ابتداء، قلنا أن ينطق بالشهادتين، أن يولد من أبوين مسلمين، نعم يولد من أبي المسلم، وكما قلت زواج الغير مسلم بمسلمة باطل، والباطل عند علماء الأصول من الأحكام الوضعية ما لا تترتب عليه آثاره. خدوا بالك كويس، باطل لا تترتب عليه آثاره. يبقى أنا والشيخ تميم حصل بينه وبين بعض بيع وشراء، ولكن وقت صلاة الجمعة وأنا وهو تلزمنا الجمعة، نقول البيع باطل لا تترتب عليه آثاره. طب ما هي آثار البيع؟ انتقال ملكية المبيع من المشتري إلى البائع، وملكية المال من البائع إلى المشتري. طيب ده تميم خد الجاموسة وروح، وعادل خد فلوس وروح. هنا بقى الفائدة المتولدة من هذا البيع الباطل يأثم الطرفان، خدوا بالكم كويس. ادي معنى كلمة احكوا حكم وضعي، يبقى البيع باطل لا تترتب عليه آثاره. زي بالضبط كده رجل تزوج متعة، وزواج المتعة أن يتزوج امرأة ويحدد فترة الزواج، نكاح باطل لا تترتب عليه آثاره. وعشان كده قال العلماء الأصل في النكاح التأبيد، والأصل في الإجارة التوقيت. أصل شرعي، قاعدة.
لو زواج متعة بس ما حط الشرط للوقت
يبقى مش متعة. خلاص، لو ذلك نكاح صحيح، ولكن ما حدد الزمن. يعني واحد قال أتزوج امرأة لمدة 200 سنة ومش هيعيش 50 سنة، النكاح باطل. وعلشان كده المسألة المشهورة وإن تنازع فيها العلماء ولكن صواب وباطل: من تزوج امرأة ينوي طلاقها، بس طلاقها أنت مش عارفين، قال لها أنا هجوزك بس هطلقك بعد سنة بعد اتنين بعد عشرة ما عرفش، النكاح باطل. النكاح باطل، خد بالكم يا رجالة وانتبهوا لهذا الأمر. وأذكر مرة من المرات كنا بنحضر درس الشيخ ابن باز، وقدر المولى عز وجل يا شيخ تميم أن أقرأ الأسئلة أنا، فقرأت الأسئلة وجاءني سؤال عن الطلاق فقرأته على سماحة الوالد، فإذا به يفاجئنا جميعا ويقول: على السائل أن يلتقي بي بعد المحاضرة. فمن باب التطفل يا محمد قلت: يا سماحة الوالد لماذا قلت؟ قال لي: عادل يا ابني، مسألة الطلاق والنكاح لابد أن تقف على الحقيقة حتى لا تفتي بحل فرج أو بتحريمه، مسألة مش سهلة مش بسيطة، يبقى لازم أقف. يبقى يولد الرجل من أب مسلم، بعد ذلك أن يظهر منه شيء من شعائر الإسلام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا. صحيح غامض ولا ضربتم في سبيل الله؟ ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يبقى أنا ماشي تمام، عد علي قال لي السلام عليكم، خلاص أظهر شيئا من شعائر الإسلام، ألصق به وصف الإسلام ابتداء. العلامة الأخيرة أن يريد أن يعبر عن الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه، ما قدرش يتكلم. وهذا ظاهر في أسرى بني جزيمة لما فعل فيهم خالد بن الوليد ما فعل وقتلهم جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يعزله ولم يتبرأ منه. ليه؟ متأول وعنده وجه. يبدأ يا رجالة اسمه وصف الفضل. نعم؟ أم أمليت خمسة فقط؟ طيب الصورة السادسة أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين. وفرق كبير بين اللقطة واللقيط. اللقيط الطفل يوجد في بلاد المسلمين، المشهور عندنا قدام الجامع أو في بربين الزبالة، مشهور كده، واخد بالك؟ وهنا مسألة شرعية وهي موضوع التبني. التبني لقيت عيل فخدته ورحت به اسم الشرطة قلت له عزة بناء، اسم الشرطة وداني مصلحة الأحوال المدنية طلعوا له شهادة باسمنا غلط، لا يحل لك أن تسميه ولكن بغير اسمك، فإن سميته باسمك تأثم ولا يحل لك. وإن كان من التقطته وأردت أن تقوم على شؤونه بنتا فأدبت المحرمية بينك وبينها، ما بكرة تكبر. والسبيل الوحيد لإثبات المحرمية الرضاعة. أنت متعرفش بنت مين، وإذا ما انتقلته ذكرا أثبت المحرمية بينه وبين زوجك، ما هو بكرة هيكبر. خدوا بالكم يا رجالة وانتبهوا الأمور دي كويس. نعم
بيحدث تغير، يعني محمد هسميه أحمد محمد إبراهيم، هو خد يعني الاسم إني ولكن اسم والدي وما جاء من أجدادي مغاير وفقط اسما.
لا بس لا بس بذلك لا بس بذلك مع رجالة الحمام فينا ده أحمد.
نعم
اخبر خمسة أصول صحيح.